بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. لا زال رحمه الله يسرد المقدمة بعدما ذكر مقدمة في علوم القرآن وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والدلالات وغير ذلك، انتقل إلى بيان فضائل القرآن. وهذا حسن أن يبدأ بفضائل الشيء قبل ذكر الشيء نفسه، فإن هذا مرغب وموجه وحاث على التزام الطاعة والعبادة. فضيلة قيام الليل، فضيلة تلاوة القرآن، فضيلة العلم، فضيلة الصدقة، فضيلة النفقة، إذ هي المرجوة من وراء الطاعة نفسها، فإن الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى لتحصيل ثمرة، وهذه الثمرة هي الأجور والحسنات والثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قرأنا من قبل في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا فضائل القرآن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والبخاري كذلك وضع هذا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة.
احنا وقفنا عند حديث من؟ عن ابي سعيد.
عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري اعطيته افضل ما اعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي والدارمي والبيهقي في شعب الايمان. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
لأن ذكر في الحاشية أن العقلي ذكره في الضعفاء بسند ضعيف. يقول الله تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والحقيقة معناه فيه نكارة، لأن القرآن لا يشغل عن ذكر الله عز وجل. القرآن ذكر، والتسبيح والتحميد ذكر، والصلاة ذكر، والطاعة ذكر. فمن شغله القرآن عن ذكري لا يتصور وجود هذا، فإن القرآن لا يشغل، إنما القرآن أعظم الذكر وأعلى الذكر. فمن حيث الجنس فإن القرآن يفضل سائر أنواع الذكر، يفضل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يفضل هذا. أما أنه باعتبار النوع والوظائف، فإن القرآن له وقته، والتسبيح له وقته، والاستغفار له وقته، وهكذا. فلو أن الإنسان فرغ من صلاته فبعد التسليم بدأ يقرأ القرآن اعتمادا على أن القرآن أفضل من جهة الجنس، يقال خالفت السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته استغفر: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وهكذا. هذا التسبيح. يبقى الوظيفة المرادة من العبد هنا في هذا الوقت هي الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، التسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك، هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. إذا فرغت من ذلك فحينئذ إذا قرأت القرآن من حيث هو من اعتبار الجنسي، فلا شك أن جنس القرآن أفضل من غيره. أما باعتبار الوظيفة التي ورد بها الدليل الشرعي، فلا بد من وضع الذكر في محله، في زمنه، في وقته، في مكانه. وهذه قاعدة تراعى في الفضائل يا إخواني. في الفضائل هناك فضائل باعتبار نوع، باعتبار جنس، باعتبار زمن، باعتبار مكان، باعتبار شخص، حال الشخص نفسه، باعتبار غربة. فالفضائل تتنوع بهذه الاعتبارات، ولهذا لا تعارض بين نصوص الفضائل أبدا. إذا عرفت هذه القاعدة فلا تعارض بين نصوص الفضائل. يأتيك واحد يقول لك: تلاوة القرآن ولا الذكر؟ تقول: تلاوة القرآن والذكر، التسبيح والتحميد. تلاوة القرآن، صلاة الليل ولا صلاة الضحى؟ تقول: صلاة الليل وصلاة الضحى. صلاة الضحى ما تتعارض مع صلاة الليل، صلاة الليل لا تتعارض مع سنة العشاء، طلب العلم لا يتعارض مع قيام الليل. ومن هنا نفهم الوارد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى حينما يقول بعضهم بأن طلب العلم أفضل من قيام الليل، المراد من هنا ليس أنك تترك قيام الليل وتطلب العلم، فإن النبي ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، إنما المسألة إذا وقعت مشاحة بين الأمرين فإنك تأتي بالقيام وأصله، لكن لا تطيل قياما إلى 4 ساعات 3 ساعات، والوقت الذي تطلب فيه العلم وقت محدود ليلا مثلا، لكن قم من الليل 11 ركعة، أطل القيام، اقرأ من القرآن ما تيسر، ثم انشغل بطلب العلم، لكن لا تقع مشاحة بين طلب العلم وبين قيام الليل. فإذا قيل أفضل يعني أفضل من طول قيام، أفضل من كذا، ولهذا نصوص الفضائل لا تعارض بينها، نصوص الفضائل لا تعارض بينها، فقيام الليل وطلب العلم، صلاة الضحى وطلب العلم، السنن الرواتب وطلب العلم، طلب العلم وصلاة الفريضة. ولهذا وضع العلماء قاعدة في باب ماذا؟ في باب الفضائل، في باب الفضائل، حتى يجتمع للإنسان الفضائل كلها. فإذا كنت في عرفة فأفضل شيء الدعاء، وأفضل ما تقول في عرفة لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث الصحيح خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل أنا أنشغل بالنافلة في وقت عرفة أم أنشغل أنا بالدعاء؟ أنشغل بالدعاء. هل أنشغل بتلاوة القرآن في عرفة أو أنشغل بالدعاء؟ أنشغل بالدعاء، مع أن الاعتبار من جهة الجنس هو ماذا؟ هو أن القرآن أفضل من الدعاء، لكن نقول هذا باعتبار جنس الشيء، أما باعتبار الوظيفة التي دل عليها الدليل فلا بد أن أضع كل شيء في محله. من هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فيكتفى بالتسبيح، فالقيام لا تسبح اقرأ، والركوع سبح، والرفع من الركوع تحمد. فلهذا من عرف السنة ونظر فيها أخذ السنة على وجه لا تتعارض، ولهذا يقع التعارض أحيانا عملا وفهما. أما من جهة العمل حينما لا تدرك قاعدة الشرع في الفضائل فقد يقع عندك خلط في هذا، فتترك فضائل وتأتي بفضائل كان الأولى أن تأتي بهذه الفضائل في هذا الزمن المراد شرعا. مثلا في زمن الاعتكاف، البعض يقول في زمن الاعتكاف لا ننشغل بطلب العلم وكذا، هذا الاعتكاف نخلو بالرب سبحانه وتعالى، وقد كان بعض السلف إذا أقبل رمضان ترك دروس العلم وأقبل على القرآن وكذا وكذا، وأخذ بالقرآن لأنه إيه؟ لأن هذا الشهر شهر أنزل فيه القرآن وكذا، وظن أن هذا حد شرعي يصار إليه. فضيلة تلاوة القرآن في رمضان فضيلة مقررة، وهذا شهر القرآن، ولقد كان جبريل يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، هذا لا إشكال فيه، لكن هل هناك تعارض بين الانشغال بالقرآن وبين طلب العلم في رمضان؟ لا. طيب في الاعتكاف لا تعارض، لا تعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي وقته في طاعة الله عز وجل، أفضل ما تقضي وقتك فيه في هذا قيام الليل وطول القيام، فلقد كان السلف يعتمدون على العصي من طول القيام. وعليه لو جاء واحد وقال نحن نأخذ من الليل بقسط، نأخذ مثلا ساعة وباقي الليل نطلب العلم، نقول هذا خلاف الأولى، إنما أطل القيام، فإن هذه الليالي ليالي عظيمة وفضيلتها عظيمة، وكان السلف يحون ذلك بالصلاة، فلهذا تجعل أوفر الحظ والنصيب في قيام العشر الأخير من رمضان في الاعتكاف، تجعل ذلك لقيام الليل، تجعل ذلك لقيام الليل. أما إذا كان نهارا فإنك تنشغل إما بتلاوة القرآن أو بطلب العلم، فلو قضيت يومك كله في الطلب ومدرسة القرآن الذي هو الكتاب والسنة وفهم ذلك وطلب العلم، هذا يدخل في مدرسة القرآن ولا لا؟ مدرسة القرآن أعم من أن تكون تلاوة. فإذا قضيت وقتك نهارا في ذلك فما الإشكال؟ تكون قد أطيت طاعة عظيمة أيضا. فكون هذا يقرأ، وكون هذا يقوم، وكون هذا يطلب العلم، وكون هذا يتصدق، وكون هذا يستدعي أهله بعض الأوقات، أحيانا قد يتكلم معهم بعض الأوقات، كما جاءت زوجته صلى الله عليه وسلم إليه وحدثها ساعة ثم قلبها إلى بيته، كل هذا الأمر فيه متاح. ولا نصل نحن إلى ماذا؟ إلى حد السنة والبدعة والمخالفة والموافقة وغير ذلك، إنما نراعي هذه القاعدة. ولهذا لا ينكر هذا على ذاك، وكل يرى قلبه أين يكون قلبه. فإن وجدت قلبك مع القرآن فأكثر، إن وجدت قلبك مع العلم فأكثر. فلا يأتي واحد على ناس يدرسون العلم في العشر الأخير فيقول أنتم مخالفون للسلف. لا، ليست مخالفة للسلف، إنما هذا وجد حظ في تلاوة القرآن، وهذا وجد حظ في طلب العلم، وهذا وجد حظ في الدعاء، وهذا وجد حظ في الفكر والتفكر والخلوة، كل هذا لا بأس به. المهم أن المطلوب في العشر الأخير من رمضان هو الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، تلزم المسجد لطاعة الله عز وجل. أما نوع الطاعة فهذا كما قلنا الأمر فيه واسع، بيد أن الليلة إنما يقضى في طول القيام تحريا لليلة القدر، لكن يتكلم الإخوة طوال النهار هذا مباح، ويدرس الإخوة العلم طوال اليوم هذا غير مباح. يعني الإخوة أن تكلموا طوال اليوم هذا مباح، ما في إشكال، كان السلف لا يطلبون العلم في العشر الأخير. وأما أن يقضوا هذا اليوم في طلب العلم فيدرسون القرآن، يفهمون القرآن، يفسرون القرآن، يعلمون السنة التي تفسر القرآن، يطلعون على فقه القرآن، كل هذا من القرآن، خذ درس فقه من القرآن، خذ درس تفسير من القرآن، خذ درس سيرة من القرآن، خذ درس سنة من القرآن، القرآن مدرسة القرآن. هذا لا يستحب، ولقد كان السلف لا يفعلون هذا، بينما السلف يقضون الوقت كله في الكلام والأخذ والإعطاء. فلا بد أن نفهم قاعدة الشرع في هذا الباب حتى لا يقع التعارض، وحتى لا يقع الإنكار، فهذا ينكر على ذاك، وبالتالي ينشأ من وراء ذلك سنة وبدعة، وينشأ من وراء ذلك تضليل وتبديع. ولو عرفنا أصلا المسألة لاسترحنا. هذا من جهة العمل بنصوص الشرع. من جهة الفهم لنصوص الشرع أيضا لا تعارض بين نصوص الشرع في هذا، فإن الشارع نصوص من مشكاة واحدة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحن نعلم أن نصوص الشرع لا يمكن تتعارض قط، وما يظهر من التعارض هذا فإنما هو بحسب نظرك أنت لا بحسب النصوص، وقد يكون هذا راجع لعدم فهمك. فإذا وجدت نصين صحيحين ظاهرهما التعارض فاعلم أنه لا يمكن التعارض بينهما. ولكن هناك الخاص والعام، وهناك المطلق والمقيد، وهناك الناسخ والمنسوخ، فلعله وقف أمامك نصان أحدهما ناسخ والآخر منسوخ وأنت ما تدري فتظنه التعارض، أو أحدهما عام والآخر خاص فتظنه التعارض. ولو كنت عالما بهذه الضوابط لأرجعت العام إلى الخاص، ولا أرجعت المطلق إلى المقيد، ولا عملت بالناسخ وتركت المنسوخ. أما أن نصوص الشارع تتعارض فأبدا. إذا نصوص الشارع لا تتعارض من جهة الفهم ولا تتعارض من جهة العمل، إنما تحتاج من يعرف هذه النصوص وكيف يعمل بها وكيف يفهمها وكيف يتدبرها. ولهذا المفضول قد ينتقل إلى فاضل في بعض الأوقات، فمن حيث هو فمفضول، ومن حيث الزمان والمكان فهذا فاضل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلته على قواعد إبراهيم. الأفضل أن تكون الكعبة على قواعد من؟ إبراهيم. هذا الأفضل، هذا الأولى. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم هذا بهذا الحديث تحت باب ترك بعض الاختيار. فلكن مصلحة التأليف ومصلحة جمع القلوب وعدم الاختلاف هذه مصلحة تتقدم هذا الأمر، تتقدم هذا الأمر. والمصلحة هذه أدلتها كثيرة جدا، وهي ليس من باب معارضة النص بمصلحة مزعومة، وإنما الشارع في نصوصه الكثيرة دل على هذه المصلحة العظيمة المباركة. فالشاهد من هذا أنه لا تعارض من جهة الفهم ولا تعارض من جهة العمل في نصوص الشريعة. فأقر بهذه القاعدة عينيك وتدبرها جيدا، يزل لك كثير من الإشكالات التي قد تظن أنها واردة في النصوص الشرعية وليست كذلك. فأنزل النصوص منازلها فهما وعملا، وحينئذ سيرفع كثير من أنواع الخلاف. ولهذا الأصوليون يقولون فيما نظر في مسائل الفقه لابد أن تنظر أولا إلى خلاف العلماء في المسألة، وأن تتصور هذا الخلاف. تصور الخلاف مهم جدا، لأنك إن تصورت هذا الخلاف تبين لك محل الخلاف، وإلا قد يكون الخلاف في فرع من مسألة لا في أصلها، فتزعم أنت أن الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى أصل المسألة. وعليه فليتصور أن القرآن يشغل عن الذكر، لا يتصور هذا، إنما القرآن عبادة والذكر عبادة والطاعة عبادة، والقرآن من أعلى أنواع الذكر. ونظير ذلك أيضا من شغله ذكري عن مسألتي، فإنه أيضا لا تعارض، وهذا فيه نكارة أيضا من جهة المعنى، إذ الدعاء ذكر وإذ الذكر المخصوص ذكر، ولا تعارض، بل الشارع ندب إلى الذكر مطلقا، إلى الدعاء مطلقا. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولقد دعا الأنبياء، ما قالوا نسبح ونترك الدعاء، وأيوب إذ نادى ربه، وذنوني إذ ذاب مظلما فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات، وزكريا إذ نادى ربه، إذ نادى ربه هنالك دعا زكريا ربه، كفاك مناشدة يا رسول الله، أو كما قال لما قال اللهم أنت لك هذه العصابة. إذن ما أتي أنا أقول أذكر وأسبح ولا أدعو، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي. لا تعارض أصلا، فهذا المعنى فيه النكارة. ثبتم إخواني لدي القاعدة؟ نعم. نعم، هذا حديث منكر. نعم، فيه النكارة في معنى. نعم. صحيح. نعم. أما حديث القرآن أولا هذا الحديث خرجه الترمذي في جامع، حديث محمد بن حاتم النبي يسمى مدارك عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أكثر من عشر شهرين، وفضل كلام الله على ذلك الكلام وفضل الله على الخلق. وهذا الحديث ضعيف. كثير من الناس عطية العطية
الأم نفس الملحد، يعني نفس الملحد. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب إسناد.
ومنه استدل أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلمات وحروف وأصوات، فالقرآن حروف، وهذا رد على الأشاعرة في قولهم وادعائهم بأن القرآن كلام الله عز وجل لكنه الكلام النفسي، هذا معنى قائم بالنفس، والمعنى القائم بالنفس ليس حروفا ولا كلمات ولا كذا ولا أصوات، فهذا يرد عليه، لأن القرآن حروف، والحروف حروف كلمات، والكلمات ملفوظ بها فهي أصوات. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل ينادي بصوت، ينادي بصوتا، فثبوت الصوت هذا وارد في الحديث، وثبوت الحرف هذا وارد في الحديث. فالقرآن كلمات وحروف وصور وآيات، فهذا رد على من يقول بأن القرآن معنى قائم بالنفسي، كلام الله عز وجل هذا معنى قائم بالنفسي، وإنما أضف الله عز وجل على جبريل فهم ما في نفس الله فعبر جبريل عما في نفس الله، فصار القرآن عبارة عن كلام الله، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالله عز وجل ذكر الكلام بجميع تصاريفه، كلم الله موسى تكليما، إذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، كل هذه تصريفات، كلم، حدث، قال، نادى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فأخبرته فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجد، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الدارمي.
أما الحديث ضعيف للحارث الأعور، لكن معانيه صحيحة، لكن معانيه صحيحة، فإن القرآن هو المخرج من كل شيء، مخرج في باب الشبهات بإزالتها، والمخرج في باب الشهوات في تركها. فالقرآن شفاء ونور وهدى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم. من لا يسندها، لا يسندها، إذا تكلم بهذه المعاني من غير إسناد لا إشكال، يعني يتكلم عن فضيلة القرآن فيقول مثلا: كتاب الله في نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، على أنها كلمات لا إشكال في ذلك. نعم.
وعن معاذ
الجهني، إذا أسندت فلا بد الصحة. نعم.
وعن معاذ الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن علي رضي الله عنه قال:
حاشيتي قال: أخرجه أبو داود والحاكم صححه، وتعقبه ذبيب بقول: قلت فيه زبان بن فايد وهو ضعيف، ويحيى بن أيوب وليس بالقوي. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم، قد وجبت له النار. رواه أحمد وابن ماجه والدارمي. قوله فاستظهره أي حفظه عن ظهر قلب.
نعم. وحاصل كلامي أيضا في الحاشية أنه ضعيف. نعم.
قال: وعن أبي هريرة،
ولا شك أن حفظ القرآن في أجر عظيم، وتلاوته من المصحف فيها أجر عظيم، لكن حفظه من مهارته من المهارة به، وكما جاء في الصحيحين بأن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فمن مهارة الإنسان بالقرآن التلاوة، ومن مهارته الحفظ، والمهارة بالقرآن العمل به، وكل هذا داخل في المهارة. الماهر بالقرآن ليس فقط في حفظ وفقط، أما الماهر بالقرآن التالي له، الحافظ له، العامل به، المتدبر له، المتحكم إليه، المستشفي به، كل هذا من أنواع المهارة. لكن أظهر الألفاظ المعاني فيها هو من يقرأه سهلا يسيرا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق. فالأولي لكنه إذا أضاف إلى ذلك فلا شك أنه يكون أعلى في هذه الصفة. فالصفات يتفاضل الناس فيها، يحقق الناس أصل الصفة ثم يتفاضل الناس في الصفة نفسها. فالماهر ليس وصفا منضبطا إذا حصله الإنسان فإنه ينطبق عليه وإلا فلا، وإنما الناس يختلفون ويتفاضلون في الصفة نفسها. فالمهارة يتفاضل الناس فيها، مثل وصف المقربين وأصحاب اليمين وكذا، فليس المقربون على درجة واحدة، إنما التفاضل يدخل ضمن هذه الصفة. فأبو بكر من المقربين، وعمر من المقربين، وعثمان وطلحة والزبير وكذا، والإمام أحمد فيما نحسبه والله حسيبه، هؤلاء السلف الصالح من المقربين، لكن يتفاضل الناس داخل هذه الصفة، فمنهم من يحقق أعلاها، ومنهم من يكون دون ذلك بقليل، ومنهم وهكذا. فالماهر بالقرآن أيضا المهارة هذه يتفاضل الناس فيها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا تفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك، رواه الترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال،
قال في الحاشية أيضا محاصله أنه ضعيف السند. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال،
لكن مر معنا الحديث الصحيح: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل ماذا؟
الأترج
تجمع بين طيب الرائحة وطيب الطعم، وأما المؤمن الذي يقرأ القرآن مثله مثل
التمر
فطعمها طيب ولا ريح له.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرب القرآن وابتغوا غرائبه، وغرائبه فرائضه وحدوده.
إيه نعم، وهذا أيضا حاصل الكلام فيه في الحاشية أنه ضعيف، لكن يستحب إعرابه، يعني ماذا؟ يعني قراءته قراءة مشكلة، ترفع المرفوع وتنصب المنصوب، هذا الإعراب. ولذا فزع علي رضي الله عنه لما سمع من يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، ففزع لذلك وأمر بالأسود الدؤلي فوضع علم النحو. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير، والتسبيح أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم، والصوم جنة من النار.
قال أيضا في الحاشية أخرجه البيهقي في الشعب وفي سنده ضعف. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه،
لا شك أن قراءة القرآن في الصلاة جمع بين عبادتين، بل بين عبادات، فالصلاة التي فيها تلاوة القرآن، تلاوة القرآن والتسبيح والذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها أفضل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بالقرآن، كان يقوم بالقرآن ولا يقرأ خارج الصلاة بالليل، وإنما يقوم الليل بالقرآن، كما جاء في الصحاح حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن اليمان وحديث ابن عباس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة طويلة، كما قال حذيفة: قلت يختم عند المئة في البقرة، فأتم الحديث كما تعرفون. فدل هذا على أن القائم بالقرآن هذا أفضل من تلاوة القرآن على حدة، يعني خارج الصلاة لا شك، سواء كان هذا في النهار أو في الليل، يعني مثلا لو استطعت أن تجعل وردك ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء تجعل وردك في الصلاة، لا شك أن هذا جمع بين العبادات كلها. فالصلاة فيها تلاوة القرآن، وفيها الصلاة على النبي، وفيها الدعاء، وفيها التسبيح والذكر، وفيها السجود، وفيها الركوع، وفيها القيام. والصلاة زكاة، فغاية الزكاة طهارة المال، والصلاة طهارة القلب، فيها حج، فغاية الحج قصد هذه الأماكن المخصوصة طاعة لله سبحانه وتعالى، والصلاة قصد لله عز وجل. فإذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام خلي بينه وبين ربه، فإذا قرأ فقال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، إلى آخر ذلك. وهي صوم، فإذا كان الصوم امتناع مخصوص في الزمن المخصوص فهذا أيضا امتناع مخصوص في الزمن المخصوص. بل ما تمتنع عنه في صلاتك من جهة الممنوعات أعظم مما تمتنع عنه في صيامك. فإذا كان الصيام إمساك عن طعام وشراب وسائر مفطرات في وقت مخصوص، فهنا عن طعام وعن شراب وعن كلام وغير ذلك، فهذا إمساك أعظم. فالصلاة تجمع لك أمات العباد، صلاة تجمع لك هذا كله، فهي حاوية الخير. صلاة هذه حاوية الخير، لهذا كان النبي إذا حزبه شيء قام إلى الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولهذا ينبغي على العبد أن يكثر منها وأن يجعلها ديدنا. فإذا قرأت القرآن فاجعله في صلاتك إن استطعت، تسبيحك، صلاتك على النبي، دعاؤك، سجودك أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. الصلاة من وفق إليها فقد وفق الخير كله، وفق الخير كله، هذا أعظم ما يكون لك. ورد تقرأ بين الظهر والعصر، اقرأ هذا في صلاة إن استطعت، بالليل اقرأ هذا في صلاة، في الضحى اقرأ هذا في صلاة. ولهذا كان طول الصلاة خير الأعمال، كما جاء عند البخاري من حديث جابر أفضل الصلاة طول إيه؟ قنوت، طول قيام. ولقد كان طول الصلاة هدي السلف الصالح رحمهم الله يطيلون، وما من عالم من العلماء إلا كان له مع الصلاة هدي طويل. ولهذا كان طول الصلاة محل تلذذهم، فهناك من يقوم الليل كله بالآية يرددها ويراجعها كما ورد ذلك عن السلف الصالح، وهناك من يقرأ الأجزاء الكثيرة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال.
طيب يكفي. نعم، أي مسألة؟ نعم. نعم.
فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة، وما ورد من الفضل خارج القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره، بقوله صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن.
نعم.